أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع والعشرين، قلع الضر. مثلا 276، ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضر على المحرم وإن لم يخرج به الدان. واضح بعد. بعض الفقهاء يقول السيد السيستاني، شفت فتاواهم، يقول السيد السيستاني حرمون قلع الضر حتى لو ما في ذنب يطلعها. افترض أن إنسان ما يطلع من ذنب إذا قال عن ضروسه، يقول مع ذلك يحرم قلع الضر على المحرم. ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضر على المحرم وإن لم يخرج به الدم. عجيب. يقول مو بس كذي، وأوجبوا الكفارة، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن يقول في دليله تأملا، بل لا يخلو جواز، بل لا يبعد جوازه إذا ما كان يخرج دم. وإذا يخرج دم يحرم، لكن مو من باب حرمة قلع الضر، من باب حرمة إخراج الدم. وتكون الكفارة شاة على الأحواط. التفتون الآن على الأحواط استحبابا كما تقدمنا في الصفحة السابقة عليها عندما تكلمنا عن إخراج الدم. خب بعدين 25، حمل السلاح. بعد هذا ما إلينا نشغل فيه، نقرأ سريع لأنه مو محل السلاح بتاعتين. واضح بعد. الزمان مختلف. خوف. يقول مسألة 277، لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله. شلون يعني؟ الشيخ محمود اشترى تفاحة واشترى 60 ميوة، يعني يحرم عليه ان يحملها؟ يقول لا، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الاحواط. هذا اصلا لا يعد سلاح. والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظ السلاح عرفا، عرفا يقال هذا سلاح، كالسيف والبندقية والرمح، دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. وضرب لنا مثال السيف والبندقية والرمح، خب تقدر تضرب مثال أخرى أنت الآن، الاربيجي مثلا، الصواريخ. خب دون آلات التحفظ، آلات التحفظ الدرع هذا الذي يلبس مثل الفانيلة، كان يغطي الصدر والظهر مثلا، وبعض الأحيان يغطي فقط الصدر. خب عادة يغطي الصدر والظهر مثل الفانيلة بس حديد، هذا يقال له درع. وهنا البعض يطلق الدرع على ما يغطي اليد، هذا الذي يحمله المحارب في يده، البعض يسمي هذا أيضا درع. على أي حال هذا مو سلاح، هذا سلاح دفاعي باقتراحنا. أو المغفر هذا الذي يغطي الرأس لكي لا تقع الضربة على الرأس، هذا أيضا من آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. الآن في الأسلحة الحديثة شنو؟ هذا اللباس الواقي للرصاص مثلا، شايفين أخمصة الصحفيين واقية الرصاص. خب ونحوهما، لأن هذا يجوز لبسه للمحرم لأنه لا يعد مسلحا أصلا. خب كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. مثلا 278، لا بأس بوجود السلاح عند المحرم. خب عندك سلاح لكن حاطنه في الصندوق مو حاملنه، عندك مسدس حاطنه في ثيابك في شنطة الملابس، لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ولا عند المحرم ولا بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا. حمل السيف مو عرفا، لا يقال أن هذا مسلح، بعض الأحيان يقال هذا متسلح بالسيف، بعض الأحيان حاملنا من مكان إلى مكان، عرفا لا يقال أن هذا متسلح. المدار أنه عرفا يقال هذا مسلح أو غير مسلح، هذا المدار. خب كالدرع والمغفر عفوا، إذا لم يعد مسلحا عرفا ومع ذلك فالترك أحواط، مع ذلك الترك أحواط احتياط استحبابي بعد، لا حط استحبابا ترك ذلك يعني. خوف. تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. بالذات في الزمن القديم كان قطاع الطرق يأتون ويكونون بالقرب من مكة، يقولون هاي المحرمين عادة ما عندهم أسلحة، فيهجمون على المحرم وينهبون أمواله، وحصلت قضايا كثيرة، بل هجم على الحجاج في بيت الله الحرام. سامعين عن القضية بعد، قضية سرقة الحجر الأسود في زمن الغيبة الصغرى، سرق الحجر الأسود وأتي به إلى البحرين لمدة 20 سنة تقريبا. مذكورة القضية في كل كتب التاريخ بدون استثناء، مو البحرين الحالية جزيرة أواد، جابوا الإحساء اللي في الأيام كلها تسمى البحرين، يقال أتي به إلى البحرين لكن يراد بها الإحساء، وبنيت كعبة هناك وطلبوا من الناس أن يحجوا هناك، لكن ما نجحت الخطة وأرجع الحجر الأسود مرة ثانية، وهناك دون من علمائنا الأجلاء قتلوا في هذه في هذا الهجوم مذكورين. أرجع الحجر الأسود سنة 328 أو 29 هالحدود أرجع. يقول تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. بعد واضحة كفارة التسلح غير ضرورة شاة على الأحواض، احتياط وجوبي. بعد يقول إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم، انتهت بعد 25 أمر تقدمت، بعضها أصلا لم يرتضيها أصلا، مثل شنه؟ مثل الضرس ذكره، لأن الجملة من الفقهاء ذكروه وذكر بعد حتى لا يقولون ما ذكروا. محرمات الحرام، إذا عندنا محرمات إحرام، عندنا محرمات حرام. الآن نأتي إلى محرمات الحرام. الأول صيد البر كما تقدمت المسألة 199، فصيد البر لا يختص بالمحرم بل يشمل المحل والمحرم، لكن المحل في خصوص الحرم فقط يحرم عليه، المحرم في الحرم وغير الحرم.
والساكن في وسط
شيخنا يحرم عليهم الصيد، يريد صيد عصافير والله هذا يطلع برا مكة، خارج الحرم بعد، مو خارج مكة فقط،
يعني ما يقتل حسنات في بيته،
ما يصدق ما حرم على ما ذكرناه في المحرمات، نعم لا يجوز له قتله إلا إذا أذته أو شيء. بعد تقدمت الاستثناءات هناك، نعم لا يجوز له أن يقتله ويلتزم الفقهاء بذلك. بعد منه قال له سكن في مكان حشرات، بعد لها حق هناك، آمن بعد، أمن تشريعي مو أمن تكويني. الثاني قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، الثاني من محرمات الحرم قلع كل شيء نبت في الحرم، كل شيء ينبت في الحرم لا يجوز قلعه أو قطعه من شجر وغيره، شجر حشائش ما شابه ذلك. ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، بعض الأحيان تسقط الأمطار فتصير حشائش، خذ أنت تمشي تتقطع الحشائش. يقول لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، إذا إنسان يمشي بشكل طبيعي ما يجب عليه أن يتحفظ، يعني يمشي بالشكل الطبيعي، مو يمشي هم متعمد يقطع، هذا هم يحرم، المشي الطبيعي نتكلم هنا هذا لا بأس به. كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، تهد الناقة مالتك يا شيخ محمود لتأكل ترعى، يقولون هد الناقة ترعى، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصاح، حتى الحشائش المختصة بالإبل وما شابه ذلك لا تنزع لها، واضحة بعد، لا تنزع لها أي حشائش. أنا قاعد أمشي في المسائل بشكل سريع لقلة الابتلاء بها، إلا في بعض الصور قد تكون نوعا ما مورد ابتلاء. بعد ذلك يقول ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد، خلنا نشوف هاي الموارد. المورد الأول الإذخر، وهو نبت معروف له رائحة طيبة. اثنين النخل وشجر الفاكهة، هذا أيضا يجوز قلعه، قلع نفس الشجر نفس النخل، ما قال الرطب ما قال الفواكه، قال النخل وشجر الفاكهة. الثالث ما غرسه الشخص من الشجر، انت غرست شجرة يجوز لك ان تقطعها، ما غرسه الشخص من الشجر او زرعه من العشب بنفسه. سواء زرعته في ملكك أم في البر أم في ملك شخص آخر، أنت زرعته يجوز لك أن تقلعه. الرابع من الموارد التي يجوز قلع الشجر أو الحشيش فيها، الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله. تملكت الدار فنمت في ملكك، يجوز لك أن تقلعها. أما اشتريت الدار وكان فيها الزرع، لا يجوز. خب، التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجودا منها قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب، فيحرم قلعها وقطعها. مو كل الأشجار، شجر الفاكهة الذي استثني. خب، هناك أشجار ليست أشجار فاكهة، ما شايفين أشجار ما تنبت فواكه؟ الآن هي الشوارع اللي في قوم، كثير من الشوارع مزروعة بأشجار، هي أشجار فاكهة؟ هي الأشجار الطويلة. خب، مسألة 281. خب، نعم يجوز. الشجرة التي يكون أصلها في الحرام وفرعها في خارجه أو بالعكس، صايرة على الحافة، هذا الحرام وهذا الحيل، هي صايرة في الطرف، أصلها في الحرام لكن فروعها خارج الحرام، يجوز لك أن تقلعها. أو بالعكس، أصلها خارج الحرم لكن امتدت فروعها إلى داخل الحرم. يقول الشجرة التي يكون أصلها في الحرم، بعد ما يحتاج إحنا دائما نكرر المقصود بالحرم، بعد المفروض بعد ما تقدم من المسائل الكثيرة واضح عندكم أن الحرم هي المنطقة التي تحيط بمكة بالحدود المعهودة. يقول وفرعها في خارج، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم. هذه بعد تحرمت بالحرم، بعد لأن جزءا منها في الحرم، فماذا؟ فلا يجوز قلعها. لا يجوز. مسألة 282. يقول كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة. يتكلم عن ماذا؟ عن الشجرة مو عن الأعشاب. كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، الأحوط وجوبا في الموردين. إذا قلعت الشجرة تشوف قيمة الشجرة كم؟ إذا قلعت غصن من الشجرة فقط يا شيخ محمود ترفع قيمة الغصن. إذا تارة ترفع قيمة الشجرة، تارة ترفع قيمة الغصن بحسب ما قطعت. ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها. القلع واضح، يعني تقلع الشيء من جذوره من الأرض. القطع يعني تقطع من فوق، يبقى الأصل في مكانه. الثالث من المحرمات التي تحرم في الحرم إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه. شوف، اللجوء السياسي كان في الزمن القديم في الحرم موجود. إنسان يرتكب أمر محرم يفعل فعل بعد في الحرم ويهرب إلى الحرم، يرتكب فعل مثلا في البحرين ويهرب إلى الحرم، بعد لا يجوز أن نقيم الحد عليه في الحرم حتى لو كان قد زناها، ما نقتله، لا نقتله. ليش؟ لأنه التجأ إلى الحرم، مثل اللجوء السياسي. بعد هذا اللجوء شنو؟ لجوء شرعي، سمى لجوء شرعي، ما نقتله، لكن نخلي الحدود، بعد نترك الحدود. كانت كل الناس ارتكبت المحرمات وسكنت في مكة، وصارت مكة بعد مزدحمة بالسكان. صحيح، طبعا كلامنا عن من ارتكب المحرم خارج الحرم، من ارتكب داخل الحرم شيء. خب، اذا ارتكب خارج الحرم يضيق، والتجأ الى الحرم يضيق عليه، يعني لا يبايع، لا يطعم، لا شيء، لا يسقى، لا يكلم حتى يضطر الى الخروج من الحرم، فيؤخذ ويعاقب على جنايته. فتم بعد بموت من الجوع بيضطر يهرب بعد من الحرم، فيعاقب على جنايته، لكن لا يمسك داخل الحرم. بعد من ارتكب في الحرم يعاقب في الحرم، هو لم يراعي حرمة الحرم فلا حرمة له بعد.
لا لأنه في هذا المورد يصير هزمة يجرجرونه ويطعنونه؟
لا ما يطعنونه، ما يسحبونه، لا يخرج خارج الحرم، هو يخرج بإرادته، يضيق عليه، يمنع من الأكل والشرب، يعني لا نعطيه أكل وشرب، هو يضطرب وقل إذا بقى في الحرم بعد راحت عليه، وانسحق حرمة الحرم يصير. خب حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته. قلنا إذا كانت الجريمة في الحرم يعاقب في الحرم، لا 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 خلاف عندهم. كلامنا أنه التجأ إلى الحرم، هذا شخص مسوي جريمة خارج البحرين والتجأ إلى البحرين يعاقب؟ لا لا يعاقب، بعد أعطيناه حصانة نضيق عليه، ما نعطيه إقامة، ما أدري شنو، نخليه يشرك. خب الرابع من محرمات الحرم أخذ لقطة الحرم على قولين. هناك من قال بأنه يحرم أخذ لقطة الحرم، اللقطة واضح بعد، هذا الأمور التي تضيع، ضاع شيء تأخذه يقال لقطة، مو كذي؟ هذا يحرم أخذها في الحرم عند جمع من الفقهاء. السيد السستاني ماذا يقول؟ يقول والأظهر كراهته كراهة شديدة، مو حرام يعني. خب إن أخذها ماذا يفعل؟ خب إن أخذها قد تكون لها علامة وقد لا تكون لها علامة. علامة يعني مثلا مكتوب عليه اسم صاحبه أو في علامة يمكن نسأل ونوصل إلى صاحبه. يقول فإن أخذ اللقطة ولم تكن اللقطة ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها. شوفوا عد احتمالين، أخذ اللقطها، خب اللقطة تارة تكون ذات علامة يمكن تعريفها وتارة لا تكون ذات علامة، مثلي إن كان إن لم تكن ذات علامة، الآن نمسك هذا الفرض أنها ليست ذات علامة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها إن بلغت قيمتها درهما. جملة من الفقهاء يخالفون في الفرع واجد، وسيأتي بحثها عند السيد الخوئي إذا درستم كتاب المعاملات في اللقطة، يتكلمون عن لقطة الحرام. يقول جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهما أو زارت عليه، نعم إذا لم تكن ذات علامة. وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، علامة كذلك يعني كانت ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها، كذلك هذا المقصود بها، يعني على يعني كانت اللقطة ذات علامة يمكن الوصول من خلال هذه العلامة إلى صاحب اللقطة. خب هنا إن لم تبلغ درهمين لم يجد تعريفها، تارة قيمتها ما توصل درهم وتارة توصل درهم. يقول فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها، ماذا تفعل بها؟ والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، احتياط وجوبي، فيتملكها. ما ذكر فرض التملك، يجوز أن يتملكها إذا رجع إلى فقيه آخر، نعم يجوز له أن يتملكها، لكن بمقتضى عبارة السير الثاني الأحوط وجوبا أن لا يتملكها بل يتصدق بها. وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرفها سنة كاملة، ورط روحه بعد، لو لم يأخذ اللقطة ريح روحه، لكن حينما أخذها يعرفها سنة كاملة. فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحواط. يعني يحط إعلان في الجرائد أو يوقف في المسجد الحرام يجور الميكروفون يا جماعة الخير كذا، أو يفتر من بناية سكنية إلى بناية سكنية. بعد هذا بحسب التعريف الذي يأتي في كتاب اللقطة في كتاب المعاملات. قيمة الدرهم تقدمت في كتاب الزكاة فراجعوها،
بس اللي أطلع
فيه بحث مفصل، فيه بحث مفصل. الدرهم قليل لأنه فضة، الدرهم قليل لأنه لوحظت فيه الفضة والفضة وزنها قليل. هناك بحث مفصل ذكرناه في كتاب الزكاة في المنهاج، ترجع إليه مفصل، هناك ذكرناه بشكل لطيف عن الدرهم والدينار، لأني إن وقفت الآن راح أطول واجد، هم بعض المطالب يحتاج أن أستحضرها شوي في ذهني، لأنها فيها مقادير ومقاييس معينة بالإطعامات، فأنا ما أريد أجيبها أيضا الآن، مو حاضر بعض المقاييس بشكل قطعي في ذهني، هم بظروف الدرس هم مسجلة يعني ترجعون إليها في تسجيل. نعم هناك عندكم النسخة من الورقة، وزعناها احنا عندكم مرة على الطلاب في كتاب الزكاة. على أي حال حدود الحرام للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، يعني لها إليها علامات، مو حدود فقط بل لها علامات، يعني أمور مرتفعة كحدود مثل الأحجار موضوعة. والحكومة السعودية على حسب ما أعرف قد جددت بناء هذه الحدود أيضا، يعني بنت لأنها حدود متفق عليها عند الجميع، ما لا يوجد خلاف بحسب الظاهر. يقول للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة ولها نصب معلومة مأخوذة يدا بيد من خلصين خب، ويحده يحد الحرم من الشمال التنعيم. شفتوا هذا مو شكل مربعي، ها شكله هكذا صاير بتسين، مو يعني مو حدود مربعية او مستطيل او مثلا مثلث او ما شابه، لا شكل خاص. هناك خوارط، انا عندي خارطة اذا احببتم موجودة في البيت فيها حدود الحرم بشكل لطيف. على اي حال ويحده من الشمال التنعيم ومن الشمال الغربي اي الحليبية، هذه الحدود التي يذكرها خارج الحرم مداخل الحرم، هي منتهى الحرم يعني ينتهي الحرم هنا فترتدي التنعيم ثم ترتدي الحليبية مثلا. يقول ويحده من الشمال التنعيم ومن الشمال الغربي الحليبية بين قوسين الشميسي الان تكتب، ومن الشمال الشرقي ثنية جبل المقطع او المقطع ما ادري، ومن الشرق طرف عرفة من بطن نميرة. إذا رحتون الحج هذا الحج بتشوفون إن شاء الله إذا خرجتم من عرفات إلى المزدلفة، نهاية عرفة يقال له نميرة، نميرة تنتهي نميرة عند المأذنين فتبتدئ المزدلفة من بطن نميرة. ومن الجنوب الشرقي الجعرانة، ومن الجنوب الغربي إضاءة لبن أو لبن ماري، إضاءة لبن أو لبن تلفظ. هذا هو حدود الحرم، هذه بعد استفراد ما يبقى لها شرح. البعض يلفظها الجعرانة والبعض الجعرانة، أنا ما ضبطها لفظا كيف لكنها تكتب هكذا بدون تشديد، مقتضى كونها بدون تشديد أنها الجعرانة مو الجعرانة، لكن رأيت من المشايخ من يشددها ولم أعرف الوجه، أنا كنت ألفظها بدون تشديد الجعرانة، لكن بعض المشايخ قالوا أنها تلفظ الجعرانة، أنا ما راجعت القواميس لأتأكد أي اللفظين هو الأصح، وإن كان اللبهني يعني الجعرانة مو الجعرانة، الجعرانة يعني فيها تشديد في الراء. يقول تبييل للمدينة المنورة أيضا حرم، ومن حدود هذا الحرم جبل عائر وعير وحرثة واقم وليلى، هذا في الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه حدد الحرم المدني بهذه الحدود، قال من هذا المكان إلى هذا المكان حرام. خذ هذا الحرم المدني ما هي قيمته؟ يقول وهو يعني الحرم المدني، وإن كان لا يجب الإحرام له، إذا أردت الدخول لا يجب الإحرام، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه. الظاهر أن هذا محل خلاف عند الفقهاء، على أي حال يعني الذي بذهني الآن كثير من الفقهاء لا يرون هذا الآن حب، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه إلا ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي، كما يحرم صيده مطلقا على الأحواض، احتياط وجوبي أن الصيد أيضا يحرم هناك. تبييل ذيل يعني تسمى ايه ملحق بي، لان هذا مو ما له علاقة بمناسك الحج، خب وشري هل له علاقة بمناسك الحج؟ ذكره استطرادا يعني يقول كما ان هناك حرم هني بعد حرم، والحجاج هم كما يحرم صيده مطلقا على الاحواط، يعني سواء كان الانسان محرم او غير محرم. خب محل التكفير مسألة 283، إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة، إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة، افترض أنه إنسان ذهب إلى العمرة المفردة فصاد قام ببعض المحرمات كالصيد مثلا، في الصيف تجيب كفارات معينة. أين يذبح هذه الكفارات؟ يقول فمحل ذبحها مكة المكرمة. التفتوا إلى أن الكلام عن العمرة المفردة. خب، وإذا كان الصيف في إحرام عمرة التمتع ما هو الحكم؟ أو الحج؟ يقول وإذا كان الصيف في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى. محل ذبح الكفارة منى. وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحواض. اتفقتم؟ خوش. الآن بمقتضى الاحتياط الوجوب عند السيد السستاني أن كفارة التضليل تذبح في منى، ولكن جملة من الفقهاء يخالفون. سيد القوي وكثير من تلامذته يخالفون، شيخ تبريزي، ربما الشيخ الوحيد، كثيرين، سيد الإمام ما ذكر أعضائه، يخالفون، يقولون أن الكفارة الصيد نعم في مكة في منى في عمرة التمتع أو حج التمتع، أما الكفارات الأخرى مثل كفارة التضليل أو كفارة تغطية الرأس أو إلى آخره فهذه محلها غير. هاي أنت مخير بين منى وبين البحرين، السعودية، أي مكان آخر، يعني لا يجب في منى بعبارة أدق. سير السستاني عند احتياط وجوبي يقول وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوبان. قلنا أن السيد القوي أجاز ذبح الكفارة خارج منى إذا لم تكن كفارة صيد. مسألة 284، إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى لعذر أو بدون عذر حتى رجع، بعذر أو بدون عذر، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر. أساسا أنت الواجب عليك أن تذبحها في أين؟ في منى. لم تذبحها في منى، رجعت، بعد حل المشكلة إليك.
خلاص المسألة الأولى يعني شو اسمه؟ إذا كان هو موجود هنا.
نعم، بل على فتوى السيد الخوي، حتى على فتوى السيد الخوي حتى لو لازلت في منى تستطيع أن تتصل إلى شخص تقول له اذبح الكفارة عني وهو في أفغانستان، تتصل له بالتليفون تقول له اذبحي خروفا. كفارة غير الصيد السيد الخوي لا يشترط فيها الذبح في منى، أنت لازلت في منى. مصرف الكفارة، يقول الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين. الفرق بين الفقراء والمساكين موقول إلى محل تكلمنا عنه مفصلا في كتاب الزكاة.
إذا ما حضر رح نكتاب الزكاة
تسمعونها. إذا نوقف هنا نصيل، هناك يقولون كلاهما لا يملك قوت سنته، الفقير والمسكين لا يملك قوت سنته، والفقير والمسكين أشد حالا من الفقير، والمسكين أشد حالا من الفقير، بس المعيار فيهما أنهما لا يملكان. وهناك أشرنا إلى أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا استرقا وإذا استرقا اجتمعا، ووضحنا وش المقصود بهذه العبارة، إذا استرقا اجتمعا وإذا اجتمعا استرقا. هذا لغز بعد من ألغاز الفيق. يقول الفقهاء أن المسكين والفقير إذا اجتمعا استرقا وإذا استرقا اجتمعا، هذا بعد حله ذكرناه في كتاب الزكاة. خب، لا نرجع إليه، نصل البحث فيه. يستمع إليه من أراد في عند كلامنا عن مصرف الزكاة هناك في الفقير والمسكين وضحناه. خب، والأحوط أن لا يأكل منها المكثر نفسه، احتياط وجوبي. خب، لو عصى وأكل ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق وجوبا، احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء، تتصدق على الفقراء. خب، واضح الآن. الطواف
والأحوط لا يمكن منها المكفر نفسه، هل إذا كان فقير يعني في حال كونه فقيرا،
فقير أو غير فقير لا يأكل منها.
إذا كان غير فقير
من الأولى أكيد يعني. نعم، عصى وأكل منها. الطواف، خب، كان الكلام عن الواجب الأول من واجبات الإحرام وهو من واجبات الحج، من واجبات العمرة وهو الإحرام، كلامنا في العمرة هنا. الواجب الأول من واجبات العمرة هو الإحرام. الآن الواجب الثاني، شوفوا خلينا نحدث دروس كله في الواجب الأول. الواجب الثاني الطواف، يقول الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، ويفسد الحج بتركه عمدان، بترك الطواف عمدان، سواء كان المكلف عالما بالحكم أم كان جاهلا به. تعرف أن الحج واجب أو ما تعرف أن الطواف واجب أو ما تعرف. ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به. خب لو تركه جاهلا به عليه كفارة أيضا، عالم ما عليه كفارة وجاهل عليه كفارة. يقول نعم الرواية قالت إذا ترك الطواف جاهلا بالحكم فعليه بدنه مثلا. وجدت الرواية حالة ما أنت ذكرت في المقام يقول وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحواط. الرواية ما تحضرني الآن بس خصصها بالجاهل جزما أكو رواية. يقول ويتحقق الترك بالتأخير، يتحقق ترك الطواف بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة. مفهمتين؟ أخر 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 إلى أن لا يتمكن. هنا يقال ترك الطواف عالما أو جاهلا. ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر. مو بطلت العمرة بطل الإحرام، وعليه ما يحتاج بعد يتحلل محل إحرامه. الحين هو غير محرم، جالس من غير إحرام حتى لو لابس ثيابها هو غير محرم. ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط استحبابا. يعني الأحوط، شوفوا خلينا نجي لهذا المكلف. هذا المكلف ترك الطواف، دخل إلى مكة في أول ذي الحجة وبسط في بيتهم يشرب شاي ويأكل كيك إلى يوم التاسع من ذي الحجة. خب تضيق الوقت وفات الطواف بعد، نقول الآن إحرامك فاسد. الآن شنو إحرامك فاسد، ولا يجزئ العدول بالعمرة إلى شنو إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحواط. الآن وأنا أتكلم ياكم جي إشكال في ذهني، نذكره خب نشرح المسألة ثم نفكر الإشكال. يقول السيد السيستاني لا وإن كان ذلك أحواط، يعني شنو لا يجب عليه أن لا يجزيه أن ماذا أن يعدل من عمرة إلى حج الإفراد، لا يجزيه جزما، هذا لا يجزيه. لكن الأحوط ذلك، الأحوط أن يعدل من العمرة إلى حج الإفراد. ما عندنا رواية في المقام هم، بس يقول محتمل أن تكون هذه هي وظيفته، فنحن نأمره بها لكي يتيقن أنه ماذا أحل، لأنه ربما وظيفته أن يعدل. وإن كان ذلك أحوط احتياطا استحبابيا، خب كيف يفعل؟ يقول بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاء برجاء المطلوبية. فتنا الآن المسألة، يأتي بأعمال حج الإفراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. ما وضحت؟
الأعم عن مقصود من رجاء
المطلوبية. لا شوف، الآن هذا الإنسان سيأتي بالطواف وصلاة الطواف والسعي والحلق أو التقصير، مو كذي؟ إما أن يحلق أو يقصر. خب عمرته بطلت، عمرة التمتع بطلت، وبطل إحرامه، الآن هو غير محرم بالفتوى السيد السيستاني، أليس كذلك؟ لكن الأحرص أن يعدل، يعني يقول السيد السيستاني ربما هذا لا زال محرما في علم الله ولم يتحلل، وإن كانت الأدلة تقودنا إلى أنه قد تحلل فعلا، أحل من إحرامه، بطل إحرامه، لكن ربما في الواقع أنه لم يتحلل. فالأحرص أن ماذا؟ أن يذهب إلى عرفة ويأتي بحج الإفراد كاملا. خب حج الإفراد من ضمن أجزائه الطواف والسعي وصلاة الطواف والتقصير. خب هذه الأفعال يقول الأحوط أن يأتي بها، أي الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد ويأتي بهذه الأفعال، وإذا أتى بها بعد لا يقصد أنها للحج بعد، يقصد أنها أعم من كونها للحج أو للعمرة المفردة. يقول لأنه عندنا احتمالين هنا، أو عندنا ثلاث احتمالات، بعبارة أدق السيد السيستاني يقول أن عندنا هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول وهو الذي أفتي به أنا يقول السيد السيستاني هو أن إحرامه قد بطل فلا يجب عليه أي شيء، هذا هو الاحتمال الأول الذي يرتضيه. الاحتمالين الثانيين يأخذهما احتياطا فقط، ملتسين الآن ما هو واجب عليه لكن من باب الاحتياط يأتي بهما احتياط استحبابي. ما هما الاحتياط الاحتمال الأول وضحنا، الاحتمال الثاني أن وظيفته الآن في علم الله أن يأتي بحج الإفراد فيقال والأحرط أن يعدل إلى حج الإفراد ويذهب إلى عرفة والمزدلفة ووقية الأعمال. خب الاحتمال الثالث أن تكون وظيفته أن يأتي بعمرة مفردة، هذا هم محتمل. فما هو المخرج؟ يقول السيد السيستاني المخرج أن لا يعتبر نفسه قد أحل، وإن كان هو في بحسب فتوانا نحن يقول السيد السيستاني هو محل، لكن الأحرط أن يذهب إلى عرفة ويخس بعرفة ثم يخس بالمزدلفة ثم يأتي بأعمال منى ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر هذه الأعمال، ولا يقصد بها الحج فقط، يقصد بها أنها أعم من الحج والعمرة. أعم يعني شنو؟ أعم يعني لا يخصصها بالحج ولا يخصصها بالعمرة، يقصد أنها إن كان المطلوب هو أعمال حج فأنا أتي بها أعمال حج، إن كان المطلوب هي أعمال عمرة فهي أعمال عمرة. مثل ما أنا أتذكر أن علي دينار إلى هذا الدينار ثمن كتاب أو ثمن خاتم أنا لا أتذكر، أنا أعطيك الدينار بقصد الأعم من ثمن الكتاب أو ثمن الخاتم، استفدت الآن؟ ما أقصد أن هذا الدينار ثمن للكتاب لأنه يمكن ما كان ثمن كتاب، يمكن كان ثمن خاتم.
في
خاتم رجع المطلوبية شيء آخر تماما، شيء آخر رجاء المطلوبية تمام الشيء آخر تماما. خب هنا أيضا يأتي به، لأنه خب هنا أيضا لا يأتي به بخصد الجازم بالاستحباب، لأنه لا يوجد عندنا الاستحباب، يأتي به برجاء المطلوبية، بس رجاء المطلوبية شيء وخصد الأعام شيء آخر.
وإيش حجتها
الثاني؟ إيه خب هي حجة لا تجي الشيخ قال بطل إحرامه بعد أتى. عرفتم أنتم المسألة الآن؟ إذا وضحت أن بأشكل الآن الإشكال، الآن ما أشكلت الإشكال. قال وإن كان ذلك أحرط يعني العلول إلى حج الإفراد بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاء، رجاء المطلوبية شيخنا يا شيخ محمود، يأتي بأعمال حج الإفراد رجاء المطلوبية، يقصد بعرفات برجاء أن يكون الوقوف بعرفات مطلوب، يقصد بالمزدلفة برجاء أن يكون الوقوف بالمزدلفة مطلوب، يأتي بالطواف والسعي برجاء المطلوبية، لكن إذا أتى بهذه رجاء المطلوبية الطواف والسعي والتقصير لا يقصد أنها عن الحج ولا يقصد أنها عن العمرة، يقصد عن أنها أهم من الحج والعمرة المفردة، الحج الإفراد والعمرة المفردة. بل الأحوط يقول أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها يعني من حجة الإفراد بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. وضحت الآن المسألة؟ الآن إذا هذه المسألة اتضحت نشكل إشكال ونمشي بسرعة. هذا إشكال بحسب الظاهر والله العالم متوجه، لا خطر في ذهني وربما لو أتأمل فيه ربما لا يتوجه، لكن بحسب الظاهر متوجه هذا الإشكال، وهو أن المكلف إذا حكمنا ببطلان عمرته وببطلان إحرامه كما أفتيت أيها السيد السيستاني، أنا أخاطب السيد السيستاني الآن، أقول له أنت أفتيت بفساد العمر وبطلان الإحرام فهذا الإنسان الآن ليس بمحرم. خب إذا قلت له الأحرط أن تخرج إلى عرفة، خرج إلى عرفة زين، الآن يريد أن يدخل إلى المزدلفة، من عرفة يذهب إلى وين؟ إلى المزدلفة، بعد عرفة بعد الوقوف بعرفة يذهب إلى المزدلفة، نقول له لا تدخل إلى المزدلفة، لا تدخل إلى المزدلفة لأن المزدلفة من الحرم، ولا وقلت لنا أيها السيد السيستاني سابقا أنه لا يجوز دخول الحرم بدون إحرام، هذا يريد يدخل الحرم بدون إحرام، وانت حكمت أن إحرامه السابق باطل، شلون حين تقول له يدخل مزدلفة؟ مثل هنا المسألة؟
قد يكون محرم
قد يكون محرم قد مع ان حكمنا جزمنا بفساد احرام شرعا واحتياط احتياط استحبابي. ركزوا على المشكله, مشكلة احنا نريد نحتاط احتياط استحبابي ونقع في محرم. اللي احرص استحبابا ان تغتسل غسل الجمعه, خب اروح اخذ ماي مغصوب واغتسل غسل الجمعه, فقط محرم انا لا اقوم بامر مستحب. التفت الان المشكله بحسب الظاهر الاشكال وارد, يعني لانني خرجت من عرفه, خرجت الى عرفه وعرفه خارج الحرام, كيف ادخل الى الحرم الى المزدلفه وهي داخل الحرم؟ ولا يجوز دخول الحرم الا محرمان, الا ان نقول للسيلف الثاني لابد ان اخرج واحرم هناك, او يقول حج الافراد يصح الاحرام له من مكه مثلا, هنا تنحل المشكله, يحرم مره اخرى من مكه يعني لا يكتفي باحرامه السابق, تنحل الاشكال بهذا بان نقول لابد له من ان يجدد الاحرام من مكه, لا يكتفي باحرامه السابق هناك, هذا يصير مخرج للمشكله مخرج للاشكال. على اي حال نكمل. شرائط الطواف, يشترط في الطواف امور, الامر الاول النية, واضح بعد كل الامور العبادية تشترط فيها النية, كل افعال الحج عبادية تشترط فيها النية, النية بان يقصد الطواف متعبدا به باضافة الطواف الى الله تعالى اضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الاحرام تماما بلا فرق, تحرم تقربا الى الله تعالى, ايضا تطوف تقربا الى الله تعالى, الطواف بالبيت صلاة في الرواية, الطواف بالبيت صلاة, كم كلمة؟ ثلاث كلمات مو كذي؟ هذه الفقهاء قطعوها 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 الى ان طلعوا منها كفتاوى كثيرة مطلعينها من هذه الثلاث كلمات, الطواف بالبيت صلاة, وردت في بعض الروايات أن الطواف بالبيت صلاة, خب الصلاة اشترط فيها النية, الطواف أيضا اشترط فيها النية, الصلاة اشترط فيها الطهارة, الطواف أيضا تشترط فيها الطهارة, تفهمتون؟ الصلاة تشترط فيها الستر والساتر, الطواف أيضا نشترط فيه الستر والساتر, الطواف أيضا الصلاة اشترط فيها الموالاة هي أيضا, وخرجوا بعض الموارد بروايات خاصة. على كل حال فن الفقاهة بعد شلون يطلع
تلفظ بالنية يجيبونها,
كل التلفظات بالنية مستحبة,
هم يجيبون صيغة مخصوصة
لا توجد صيغة مخصوصة واردة منصوصة عليها بحيث لا يجوز التعدي عنها, المراد في النية أن تأتي بالنية بالقصد, التلفظ تبرز هذا القصد بلافظ, فجأت شيخنا تبرز هذا القصد الذي في قلبك تبرزه باللفظ, ما هو اللفظ؟ مثلا احرموا لعمرة التمتع, لحج التمتع حج الاسلام مثلا, قربة الى الله تعالى, هاي القيود الكثيرة لوجوبه او حجة الاسلام ما تشترط, احرم لعمرة اذا تبرز حق الاستحباب احرم لعمرة التمتع قربة الى الله تعالى,
استحباب التلفظ بخصوص العمرة والحج
حتى عمرة المفردة,
يعني العمرة والحج يعني في الأعمال العبادية,
لا الأعمال العبادية الأخرى لا يستحب التلفظ, هذه ميزة للعمرة والحج, لأعمال الحج عبارة عامة يعني. خب الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر, فلو طاف المحدث عمدا, شخص لم يكن على طهارة محدث, بعد هذه المسائل محدث وحدث أكبر وحدث أصغر, أنا مفترض أن تكون واضحة إليكم, بعد حدث أصغر ما يوجب الوضوء, حدث أكبر ما يوجب الغسل, بعد هاي أمور دارس الرسالة العملية الجزء الأول يكون اختمرت في ذهنه, فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه, هذه مثل الصلاة, في الصلاة قلنا أن الطهارة شرط واقعي في الصلاة, يعني شنو شرط واقعي؟ يعني لو عقب 100 سنة شيخ علي الحين شايب عمره 120 سنة اكتشف انه يوم عمره 15 سنة كان قد صلى بدون وضوء او بوضوء باطل او بغسل باطل, ما يضر المهم انه بحدث, جاهل معذور غير معذور، كل البحوث ما تجي كلها تضرب بها عرض الحائط. بمجرد ما نقول أنت لست على طهارة صلاتك باطلة لو ما لم يأتنى. لذلك إذا إنسان اشتبه في الوضوء كل صلواته تصير باطلة بعد. إذا واحد يتوضأ وضوء خاطئ لا يمكن تصحيح هذا الوضوء مثلا، صلواته كلها من الألف الألياء التي صلاها بوضوء باطل كلها باطلة، سواء كان معذور. كما لو ذهب إلى المرجع والمرجع أعطاه كيفية الوضوء كيفية خاطئة، اشتباه المرجع نائم ثلاثة النوم فأعطاه الفتوى خطأ، معذور هو هذا المكلف مو معثوم شيء حاليا الآن غير معثوم. صحيح ما نقول معثوم لكن نقول عيد الصلوات كلها هذه، لأن الطهارة شرط واقعي، الطهارة الحدثية ها جو وجود الطهارة الحدثية مو الخلفية، الخلفية مو شرط واقعي، نتكلم عن الطهارة الحدثية شرط واقعي. فلا تصح الصلاة بدون طهارة، لا صلاة إلا بطهور. يعني إذا اصطبح الشرط الظاهري بيصطبح الشرط الواقعي، نجيب الشرط الظاهري. الشرط الظاهري شوف أنا الآن صار وقت صلاة الظهر أريد أن أصلي صلاة الظهر، إذا كان على ثيابي دم لا يجوز لي لا تجوز الصلاة، فلو صليت صلاة نقول باطلة إذا صليت على ثيابي دم، بحث واضح هذا من المسلمات والفقه بعد، إذا كان الدم أكثر من درهم يعني ما لا يعفى عنه بعد مو كذي. لكن لو لم أكن أعلم بأن الدم موجود، الدم في شيء في وراء، أنا قمت صليت عقب الصلاة جاء واحد قال لي وش مصلي وظهرك مشحون دم، أقول لي بعرف صليت طافت الصلاة بعد. الطهارة الخلفية شرط ظاهري مو واقعي،
ظاهر عند
المفروض شرط ظاهري بهذا المعنى، بمعنى أنه إن علمت به لا يصح، لكن إذا هذا أعذر عنه. أما الواقعي سواء علمت أني لما افترض أني الآن كنت على الطهور منذ ساعة أحدثت ونسيت الحدث الآن، خب الآن أستصحب شنو أنا؟ أنا الحين قاعد وياكم قبل ساعتين أنا متوضئ أستصحب الطهارة أو ما أستصحب الطهارة؟ خب صليت عقب ما صليت تذكرت أنني محدث، تذكرت أنني محدث، شوف طلعنا عن الدرس، هذا مو درسنا، هذا درس المنهاج الجزء الأول، هذا يكون المدرس يوضح في المنهاج الجزء الأول. صليت الصلاة يقولون باطلة، ذكرت عقب الصلاة أني كنت محدثا لابد من أن أعيدها، شوف لو تذكرت عقب 100 سنة أني كنت محدثا حينما صليت الصلاة الفلانية في تلك السنة لابد أن أعيدها. عرفت شلون؟ هذا المقصود شرط، يعني متى ما علمت به وجب عليك الإعادة، يعني الصلاة لا تصح بدونه. لم يصح توافق قال الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. ليش؟ لأن الطهارة الحدثية شرط واقعي. خب مسألة 285، إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، ندخل فيها أو نتوقف؟ رجحوا معي بسرعة، ندخل أو نتوقف؟ ناخذها؟ إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، خلنا نشوف هذه الصور مو صور فوتوغرافية ها. خب فللمسألة صور، الصورة الأولى يقول السيد السستاني ترى أن هذا الشخص يكون قد أحدث قبل أن ينتهي من الشوط الرابع وترى بعد أن ينتهي من الشوط الرابع. يقول إذا كانت هذا الحدث قبل إتمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه واحد، وتلزمه إعادته بعد الطهارة. بعد هذا مترتب على شنه؟ على بطلان الطواف. بعد إذا بطل الطواف تلزم الإعادة، هذا إذا كان شنه؟ قبل إتمام الشوط الرابع. خب بعض الفقهاء قالوا إذا انتهى من 3.5 أشواط وأحدث يصح الطواف، يروح يتوضأ ويجي كما سيأتي. السيد السستاني لا يرضى بهذا القول، يقول حتى لو أكمل 3.5 ما دام لم يكمل النصف الرابع النصف الأخير هذا بحيث يكون 4 أشواط فالمسألة هنا يبطل الطواف. بعض الفقهاء قالوا ما لم يكمل ثلاثة أشواط ونصف فحدثه مبطلون، أما إذا أكمل ثلاثة أشواط ونصف فيأتي التفصيل. إذن هناك خلاف بين الفقهاء أن الإكمال إلى أربعة أشواط أو إلى ثلاثة أشواط ونصف، يعني يكون الانتهاء عند حجر إسماعيل من الطرف الثاني على مبنى ثلاثة أشواط ونصف. خب يقول وتلزمه إعارته بعض الطهارة حتى هنا ينبه على خلافه على خلافه لأولئك الفقهاء، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهار، يعني بعد ثلاثة أشواط ونصف. خب الثانية، الصورة الثانية أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختيار. كمل الشوط الرابع، شوفوا في الصورة الأولى ما فرق باختيار أو بدون اختيار، باختيار أو بدون اختيار حصل الحدث خلاص انتهت المسألة. أما في الصورة الثانية الحدث بعد إتمام الشوط الرابع، يقول بعد إتمام الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر بسرعة ويتم الطواف من حيث قطعه. ليس بسرعة حتى لا تفوت الموالاة التي سيأتي التكلم عنها بعد ذلك،
من حيث قطعه يحتر وصل
للنص من النص يبتدي. نعم، يعني افترض أنه طاف أربعة أشواط ونصف، هنا الحجر الأسود طاف أربعة أشواط أكمل ومشى مقدار من الشوط الخامس إلى هنا مثلا، نقول له ارجع إلى نفس المكان وأكمل الشوط الخامس، يكمل من حيث قطع من المكان الذي قطع، ما يعيد الشوط الخامس من أوله من وسطه من المكان الذي قطع ويتمه من حيث قطع. الصورة الثالثة أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع، فكتين تم الشوط الرابع فأحدث والحدث باختيار مع صدور الحدث منه بالاختيار، يعني بإرادته بكامل وعيه. يقول والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة، يعني يروح يقطع الطواف يروح يتوضأ ويرجع ويواصل من المحل الذي قطع ثم يعيد هنا بعض الفقهاء خالفوا، قالوا يمكنه أن يعيد بصورة أخرى بقصد الأعم من التمام والإتمام، عبروا عنه. عرفتم شلون؟ يعني بعد أن توضأ مراح توضأ ورجع السيرس الثاني قال له السيرس الثاني قال له روح الآن أكمل ثم أعرض الطواف كاملا، التفتون احتياط وجوبي. بعض الفقهاء قالوا حادثة طويل بلا طائل، نحن نرى أن يذهب ويبتدئ من أول الحجر الأسود ويطوف سبعة أشواط كاملة من الحجر الأسود، وخب هذه السبعة أشواط يقصد بها شنو؟ قالوا يقصد بها الأعام من كونه إتمام للشوط للأشواط السابقة أو إتمام أو طواف كامل مستقل، هذا يعبر عنه أعام من التمام والإتمام. أنا أجيب هالعبارة لأن يمكن تروحون تشوفون رسائل عملية تقولوا هذا شنو هذا الاصطلاح أعام من التمام والإتمام، واضح الآن المقصود بالمصطلح؟ يعني هو قطع الشوط الخامس في الوسط هنا مثلا ويرجع إلى الحجر الأسود بعد الوضوء لأنه أحدث باختياره ويطوف سبعة أشواط كاملة، لكن هذه السبعة أشواط لا يقصد بها أنها طواف مستقل، سبعة أشواط كاملة بعد التوضؤ يعيد سبعة أشواط كاملة. عرفت؟ توضع الآن شلون؟
أو يتم الأربع مثلا
لا يتم، اختفت معي، يأتي بطواف كامل، طواف كامل كم شوط؟ سبعة. يأتي بطواف كامل بقصد أن هذا الطواف لا يقصد أنه تمام إتمام لا يقصد أنه إتمام للشوط السابق، لأن ربما وظيفته أن يأتي بطواف جديد. شوف سير الثاني هنا متردد لا يعرف أن وظيفة هذا المكلف طواف كامل أو أن يتم الطواف السابق، لذلك احتاط قال والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيد. بعض الفقهاء قالوا ما نحتاج إلى هذا،
فقط
يعيد الطواف، لا بس ما يقصد أنه إعادها، يقصد أنها أعم من كونها إعادة أو إتمام. ويجزي أعم. ملتسين المقصود بعام له أوضحها أكثر. يعني هذا الطواف الذي آتي به إن كان الله عز وجل يريد مني أن آتي بطواف كامل فأنا آتي بطواف كامل. إن كان الله عز وجل لا يريد مني طواف كامل بل يريد أن أتم الطواف السابق فأنا بطوافي الآن أيضا أتممت الطواف السابق. هذا المقصود بالأعم. إن كان الله يريد مني طوافا كاملا سبعة أشواط بعد الوضوء فأنا أتيت بسبعة أشواط بعد الوضوء. وإن كان الله عز وجل يريد مني الآن أن أطوف أكمل الطواف السابق فقط، أكمل الأشواط الناقصة فقد أكملتها في الضمن. هذا ما يعبر عنه بالأعم من التمام والإتمام. خب مثلا 286 يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.